إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة تبوك، ووصلنا فيها إلى حديث أخرجه الإمام أحمد وأصله عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا عن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليه، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. شو ربط هذا الحديث إخوة الإسلام بالأحداث السابقة؟ ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الروم قد أعدوا جيشا لقتال المسلمين فلم يصبر عليهم حتى يأتوا إلى المدينة، بل خرج إليهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، فجهز جيشا من 30,000 من المسلمين وتوجه باتجاه الشام. وصل إلى تبوك، مدينة على حدود الشام، فعسكر فيها. أثناء إقامة النبي في تبوك عليه الصلاة والسلام صارت بعض الأحداث، منها أنه أخبر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة تبوك، في معسكره في تبوك، أخبره عن 6 علامات من علامات الساعة، وهذه تكلمنا عنها من خطبتين سبقتها. في إحدى العلامات شو يقول فيها عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أعدد 6 بين يدي الساعة، قال: ومتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم، أي سيصيبكم بلاء ووباء يقضي على الكثير منكم، مثل الوباء اللي يصيب الغنم فيقضي على كثير منها. هذا قوله عليه الصلاة والسلام في أيام إقامته في تبوك، لكن من حرصه عليه الصلاة والسلام على الأمة تبقى أخبرهم أنه في بلاء ووباء سينزل بالأمة، من حرصه عليهم دلهم ماذا يفعلون. لكن هذا الحديث قاله في مجلس آخر، في مكان آخر، في يوم آخر، سمعه سعيد بن العاص. ماذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إذا سمعتم، إذا نزل الطاعون فيكم، هذا الوباء اللي حدثتكم عنه أنه سيصيبكم الوباء، يقول هو الطاعون، فإذا هذا الطاعون نزل فيكم وأنتم موجودين في مدينة فما يجوز لكم تخرجوا منها، كن تصبروا على قدر الله وعلى أمر الله. بس إذا أنتم برات المدينة وسمعتوا الطاعون موجود بهالمدينة ما تقربوا عليها، خليكم برات المدينة. كأن النبي يعلمهم عليه الصلاة والسلام ماذا سيفعلون حين سيبتلون بالوباء اللي يأخذ فيهم ككعاص الغنم. لكن هذا الحديث ما سمعه كل الصحابة اللي في تبوك، سمعه سعيد بن العاص راوي الحديث، سمعه عبد الرحمن بن عوف، سائر الصحابة الظاهر كانوا نايمين أو مشغولين أو في مكان آخر، فالنبي حدث بالحديث ما سمعه كل الصحابة. لذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم، و جاء أبو بكر ثم جاء عمر رضي الله عنه بالخلافة من بعده، وفتح عمر أو فتحت في عهده فلسطين، بيت المقدس فتحت في عهده في السنة 16 للهجرة. في السنة 18 للهجرة وقع الطاعون اللي النبي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وقع الطاعون في فلسطين في مدينة بلدة اسمها عمواس. ماذا فعل الصحابة؟ للأسف الصحابة اللي كان وقع فيهم هذه التجربة العظيمة ما كانوا سمعانين حديث النبي هذا عليه الصلاة والسلام، ما كانوا سمعانينه. طيب ماذا فعلوا؟ نسمع ماذا فعلوا ثم ننظر كيف خرجوا بنتيجة. الحديث اللي الآن سأرويه رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد وأخبروه أبو عبيدة وأصحابه وأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. عمر رضي الله عنه بعد فتح المقدس بيت المقدس سنتين، السنة الثامنة للهجرة، أحب من المدينة يزور بلاد الشام حتى يطلع على أحوال الرعية. كانت بفضل الله جنود المسلمين منتشرة في الشام، كان في جيش في حمص وجيش في دمشق وجيش في فلسطين وجيش من المسلمين في الأردن، عليهم أمراء من أمراء المسلمين في شرحبيل ابن حسنة، في عمرو بن العاص، في يزيد ابن أبي سفيان، في خالد بن الوليد، وأمير هؤلاء الأجناد أبو عبيدة بن جراح. فعمر قرر يزور من بلاد الشام وأرسل خبر لأبي عبيدة أني أنا جاي. فأبو عبيدة جمع الأمراء الأجناد وقال بدنا نستقبله، وأنا استقبلوه في سرغ، مدينة إسان أول الشام بالأردن، منا بعيد عن تبوك. فلما وصل عمر واستقبله أبو عبيدة ومن معه، قالوا له يا أمير المؤمنين نزل الطاعون بالشام. يعني إسا بتمشي لك شوي في طاعون، نزل وباء عظيم بالناس، فشو بدنا نعمل؟ نحن عم نخبرك، شو بدك تعمل؟ فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ لم يستعجل عمر، دغري يأخذ بالمشاورة، شاور من رجل عنده علم وعنده حلم وعنده عقل، بس هكذا أمرنا الله ورسوله، يشاور الناس، شاور الناس، ما يأخذ القرار من نفسه ويورط به الناس. بعدين يقول لك وين المسلمين تقاعستم عن نصرتنا، تورطوا الناس. المهم عمر رضي الله تعالى عنه شاور الصحابي رضي الله تعالى عنه. أول شيء يقول لابن عباس ادعوا لي المهاجرين الأولين، كان يبدأ بالمشاورة الأسبق فضلا وعلما وقدرا عند الله. قالوا عيت لي المهاجرين الأولين، بدي أستشيرهم لوحدهم. يقول فدعوتهم له فجاء فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء نزل بالشام، فماذا نفعل؟ يقول ابن عباس فاختلف المهاجرون، اختلفوا فيما بينهم إلى رأيين. أول رأي ماذا قال؟ يقول فقال بعضهم نرى أنك خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه. يا عمر أنت جئت إلى موضوع، جاي تزور الشام، تشرف على الرعية، تشوف البلاد، تحكم بالعدل، فما في داعي ترجع، خليك أمشي مثل ما أنت كنت مقرر. فإذا عزمت فتوكل على الله وما تسأل على الوباء، ما تسأل على الطاعون. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. الفريق الثاني المهاجرين يقول يا عمر أنت عارفين معك، جيت من المدينة مع خيار الناس، خيار الصحابة، مع خيار الناس، فإذا بدك تمشي فيهم إلى هذا الوباء وقد يموت أكثرهم، تكون ورطت الناس، عرضتهم للتهلكة. فعمر ماذا يقرر؟ قال بده إسا يستشير. قال ارتفعوا عني، خلاص روحوا، الله يعطيك العافية، بسأل غيركم. فقال لابن عباس ادعوا لي الأنصار. فجاء الأنصار فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء وقع بالشام. يقول ابن عباس فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. نفس الرأي، كان عندهم رأيان، ناس قالوا كملوا، ناس قالوا بترجع المدينة. قال ارتفعوا عني، روحوا، الله يعطيكم العافية، بنسأل غيركم. يقول فقال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. قالوا يا ابن عباس ادعوا لي اللي أسلموا عام الفتح من مسلمات الفتح من كبار شيوخ قريش، كمان هو اللي عندهم رأي، بدي أسمع له، عندهم تجربة. فاستشارهم عمر، فهؤلاء لم يختلف عليه منهم رجلان، هؤلاء ما كانوا قولين، كانوا كل رأي واحد. شو رأيهم؟ قالوا نرى أن ترجع بالناس، فإن الوباء قد وقع، فلا تقدم عليه، لا تقدم عليه. قالوا لا، رأينا واحد، ترجع إلى المدينة، ما تورط الناس، لا تهلك الناس. فعمر لما مزج هذه الآراء كلها طلع بقرار. ما هذا القرار؟ يقول ابن عباس فنادى عمر في الناس فقال إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قالوا للناس يا جماعة أنا عرضت عليها المشكلة واستشرت، طلعت بقرار، القرار أني راجع في الصباح الباكر غدا صباحا راجع إلى المدينة، فاستعدوا للرجوع معي. اللي إجا معي المدينة بده يرجع معي، اللي إجا معي بيرجع معي، اللي موجود أصلا بالشام يدل، بس اللي إجا معي بده يرجع معي. قال إني مصبح على ظهر فأصبح علي، أي غدا صباحا راجع إلى المدينة، فاستعدوا للرجوع. يقول: فقام أبو عبيدة بن الجراح اللي هو أمير المجاهدين رضي الله عنه، فقال له: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: وين بدك ترجع يا أمير المؤمنين؟ تفر من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله؟ أبو عبيدة يقول لعمر، يقول له: يا عمر، إذا كان الله كتب علينا أن نموت في الشام وأن نبتلى بهذا الطاعون ونموت فيه، فرجوعك بالناس لن يغني عنهم شيئا، سيموتون، مكتوب عليهم الموت، فلماذا ترجع بهم ما دام أن الرجوع لن يغني عنا شيئا؟ لماذا ترجع بالناس؟ وهذا كلام قدام الناس. فعمر ماذا يجيبه؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. قال له: ما حبيت منك أنت بالذات، لأن أنت عندك فقه وعندك علم، وأنا اللي اخترتك أمير الجيوش، ما حبيت منك. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ما معنى جواب عمر؟ عمر بيقول له: يا أبا عبيدة، نحن إذا رجعنا إلى المدينة ولم نذهب إلى الشام نتعرض للوباء، إذا كان الموت مكتوبا علينا فسوف يصيبنا سواء تقدمنا إلى الشام أو رجعنا إلى المدينة، إذا كان الموت مكتوبا علينا سيصيبنا قدر الله بالراحة ولا بالرجعة، بس نحن مأمورون أن نأخذ بالسلامة، أن نأخذ بالأحواط، أن نأخذ بأسباب السلامة وما نلقي بأيدينا إلى التهلكة. قال: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، إن الله تعالى القدر سيصيبنا رحنا ولا جينا، بس علينا نأخذ بالسلامة. قال له مثل بعطيك مثل، قال له: لو كان واحد عنده إبل، راعي إبل، ونزل على وادي جنب منه فيه خضار والتاني ناشف ما في ولا زرع، فوين بيرعى؟ بيرعى هون ولا بيرعى هون؟ طبيعي بده يرعى بالأرض اللي فيها عشب. قال له: القدر الله سيصيب الإبل، إذا كان الله كاتب عليها تموت أو تمرض بده يصيب المرض سواء رعى هون ولا رعى هون، بس هو عليه أن يأخذ بأسباب السلامة والعافية لإبله فيرعاها بالجد بالمنطقة اللي فيها عشب، ما بيروح على المنطقة اللي ما فيها عشب، بس القدر سيصيبه هيك ولا هيك. هنا ماذا جرى؟ هذا الاختلاف بقي هكذا بين عمر وبين أبي عبيدة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول ابن عباس: وكان متغيبا في بعض حاجته. كان ابن عوف بعيد شوي، ما نعرف النقاش ولا عرف شو عم يجري، كان عنده حاجة، لما خلص إجا شافه مختلفين وشاف أبو عبيدة عم يجادل عمر، وعمر عم بيقول له هيك وأبو عبيدة عم بيقول له هيك، فماذا يقول ابن عوف؟ يقول: إن عندي في ذلك علما. قالوا: يا جماعة لا تختلفوا، أنا عندي علم، عندي نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقطع الخلاف. إن عندي في ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض وأنتم لستم بها فلا تقدموا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا وقع الطاعون بمدينة والناس فيها ممنوع يطلعوا، وإذا كانوا منهم فيها ممنوع يقربوا عليها. هلا بنشرح معنى الحديث. المهم عمر لما سمع أن حديث النبي وافق رأيه ماذا فعل؟ حمد الله وانصرف، قال: الحمد لله أنه طلع رأي موافق لرأي رسول الله ولنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وقضي الأمر وقطع الخلاف. طيب ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي يقول عليكم تأخذوا بأسباب السلامة، الأسباب، أسباب العافية. إذا وقع الطعام بمدينة وأنتوا براتها ما تقربوا، ما تغامر، منشان تحافظوا على صحتكم وحياتكم. أما إذا كنتم فيها، طيب إذا كنا فيها بالمدينة وقع الطاعون شو بنعمل؟ ليش الرسول قال إنه ما تطلعوا منها؟ ما لازم من باب المحافظة على حياتنا نطلع منها؟ قال لا، ما تطلع منها، لأن أنت إذا طلعت منها بتنشر الوباء إلى خارج الناس بالبرة، فمنشان تنجي نفسك بتبلي ألف واحد. خليك اصبر على قدر الله حتى تنجي باقي المسلمين، بس لو طلعتوا منها انتشر الوباء بكل البلاد. هذا معنى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كما ورد عنه. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة. أبدأ بالفائدة الأولى بعنوان هذه مسائل في العقيدة الإسلام، لو ركزنا عليها شوي لأن نخطئ فيها كثيرا. الفائدة الأولى، كلنا نعلم أن قدر الله، إذا الله تعالى قدر على الإنسان شيئا فإنه سيقع لا محالة، أو إذا الله تعالى قسم لك رزقا فهذا رزق سوف تأكله بأي سبب سوف تأكله. ولكن الله تعالى رغم أنه أعلمنا أن القدر مقسوم ومكتوب، أمرنا أن نأخذ بالأسباب. قال لك عليكم أن تأخذوا بالأسباب ولا تحتجوا بالقدر ولا تتكلوا على القدر. يقول تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال امشوا في مناكب الأرض، اسعوا، اسعوا يا عبدي، اسعوا في طلب الرزق. ولا يجوز لكم أن تحتجوا بالقدر. إذا متى نحتج بالقدر يا أهل الإسلام؟ بدي أضرب أمثلة لتوضيح هذه المسألة. إنسان بيقعد كل يوم قاعد بلا شغل، قاعد بلا شغل، بتقول له مرته يا رجال واشتغل شوي، بيقول له أنا الله كاتب علي الفقر، كاتب علي تأثير، فلو رحت لو عملت شو ما بدي أعمل، لو رحت كل يوم بدي أشتغل ماني رح لاقي شغل، ولو لقيت شغل وجبت مصاري بينصبون علي، أنا الله كتب علي الفقر. هذا لا يجوز، هذا ليس من الإسلام، ليس من عقيدة المسلمين. لأن أنت أول شيء عبد الله منك، أنت لا تعلم ماذا كتب الله عليك وماذا كتب لك من غنى أو فقر، ما تعلم. أنت عليك أن تأخذ بالأسباب. إذا أخذ بالأسباب وبعدين ابتليت بمصيبة، هون لك أنه تقول الله قدر هذا علي، بس ما تشتغل شيء وقعد بالبيت تحتاج ما بدي يشتغل لأن الله كاتب علي الفقر. شو عرفك الله كاتب عليك الفقر وما أدراك؟ في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ماذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام؟ النبي يعلمنا يا أخي الإسلام، يقول احرص على ما ينفعك، احرص يعني اجتهد في طلب الخير في السعي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، توكل على الله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما معنى الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام أنت يا عبد الله عليك تسعى بطلب الرزق، امشي اسعى ليل نهار تشتغل، بعدين إذا أنت اشتغلت والله كتب عليك مصيبة خسرتك مالك، بس أنت اشتغلت وتعبت، رحت اشتغلت كل اليوم وبالمساء اجى واحد سرق لك مصرياتك، خطفك، خطف لك مصرياتك، هون لك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، أنا بذل جهدي سعيت كما أمر الله ورسوله، بس الله قدر لي أني أحرم من هذا الرزق هذا اليوم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء يعني إذا اجت مصيبة أذهبت عنك مالك، فهون قل قدر الله وما شاء فعل، هون تحتج بالقدر أنه أنا سعيت بس الله لم يكتب لي هذا الرزق. أما أنك ما تشتغل وتقعد بالبيت وقول الله ما كتب لي وما أدراك وما يعلمك الغيب، هذه مسألة أو مسألة أول. مسألة ثانية، وهذا كتير نقع فيه، إنسان مسرع بالسيارة، شارع ضيق في ولاد كتير بيمشي فوق 100 كيلومتر، بيضرب ولاد، بينزلوا أهل الولد أنه شو يا عمي تعال، بيقولوا يا عمي أنتم منكم مسلمين؟ نعم مسلمين. بيقول له هذا مات بأجله. الله كتب لي يموت بس على إيدي، شو دخلني أنا؟ شو دخلني أنا مات على إيدي؟ صحيح الله كتب لي يموت على إيدي، هذا لا يجوز، هذا جاهل بالعقيدة. عليك أنت تأخذ بالأسباب، أسباب السلامة لك وللناس، تأخذ بالأسباب تمشي على مهلك، تطلع يمين وشمال. بعدين إذا ولد وقع من المنفاق من الطوب الأول وقع على سيارتك ومات، بتقول يا أخي الله كاتب له، بس ما فيك تقول الله كاتب له أنت اللي مسرع. يدل على هذا المعنى حديث رواه أبو داود، فيه ضعف بس أذكره لأهمية هذا الحديث. رجلان اختلفا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال الحق على هذا والحق مع هذا والحق عليه، فشو بيقول اللي الحق عليه؟ ترك راح هو ورايح، شو بيقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عجب الحكم، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فالرسول قال له تعال، قال له إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما معنى الحديث؟ برجع موضوع السيارة حتى نفهمه أكثر، أنه عليك تمشي شوي شوي، ما تسرع مية بشارع ضيق وبعدين إذا ضربت الولد بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. لا، عليك يقول لا تكن عاجزا، العاجز ما يأخذ بأسباب السلامة. يقول إن الله يلوم على العجز، أنت ملوم، أنت ملام لأنك أسرعت في شارع ضيق، الله يلومك على عجزك لأنك ما أخذت بأسباب السلامة. لكن لو مشيت شوي شوي عليك بالكيس، يعني شوي شوي وأخذت بأسباب السلامة، ثم وقع الولد من الطوب الأول إجع سيارتك ومات، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الفائدة الأولى يا أهل الإسلام. أنا ليش ذكرت هالفائدة؟ لمن يومين في واحد قتل الثاني، قتل الثاني، شو بيقول؟ بيجي لعنا بيقول لك يا شيخ ما تبأجله، شو ما تأجله، أنت قتلته، صحيح مات بأجله بس أنت ملام، ما تبري نفسك. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه لما الله تعالى بيّن لنا أن الإنسان يموت بأجله، سواء أخذ بأسباب السلامة ولا لا سيموت بأجله، نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب، لكن القدر يأتيك سواء أخذت ولا لم تأخذ. هذه مسألة مهمة في عقيدة المسلم. يقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا عبد الله مهما أخذت بأسباب السلامة والاحتياط، إذا مكتوب لك تموت بهاليوم بدك تموت بهاليوم. لو في ناس أنا بعرفهم سبحان الله لما وقعت كورونا دل سنة ونص لم يخرج من بيته، سنة ونص لكورونا معروفة، إذا اختلطنا بالناس بنموت، ما بدي اختلط، ما بدي قاعد بالبيت حبس حلو سنة ونص. بعد سنة ونص بنته طلعت على المدرسة، إجت حملة كورونا، نشت الكورونا فابتليت به هي وأباها، فنجت البنت ومات الأب، نجت البنت ومات الأب. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مهما احتطت الموت سيأتيك، الموت سيأتيك. هذه عقيدتنا كمسلمين يا إسلام. العرب في الجاهلية ما كان عندهم هذا الاعتقاد قبل الإسلام، شو كان بيؤمنوا؟ كان بيؤمن إذا أنا أخذت بأسباب السلامة يطول عمري، وإذا ما أخذت بأسباب السلامة إذا غامرت بالقتال وغيره يقصر عمري. نحن كمسلمين نقول يجب نأخذ بأسباب السلامة، بس قصر العمر أو طول العمر ما له علاقة، مكتوب عند الله مقدر علينا، ما في نقاش، ما في نقاش، بس علينا نأخذ بأسباب السلامة. لذلك العرب في الجاهلية كان كثير منهم أو بعضهم إما يقاتل، إذا قاتل باب الفخفخة والفخر، أما إذا إنسان عقله كبير بيقول لك أنا لا بدي غامر ولا بدي يطلع اسمي ولا شهرتي ولا شيء، بيقول لك أفضل شيء أقعد بالبيت وما غامر، ما أتعرض للموت. ليش؟ حتى ما موت، يعني إذا قد ما بياخذ بأسباب السلامة يطول عمري. لذلك هذه العقيدة الله سبحانه وتعالى ذكرها عن المنافقين في القرآن. يلي إسان صحيح قالوا نحن مسلمين بس ما اقتنعوا بالإسلام، ما تيقنت قلوبهم بالإيمان، ما تشربت قلوبهم الإيمان. لذلك ماذا قالوا؟ ننتبه إلى هذه المسألة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المشركون من قريش إلى المدينة في غزوة أحد يقاتلوا المسلمين في المدينة، النبي استشار الناس قالوا تحبوا نطلع لهم وننتظر في المدينة بيجمعوا علينا؟ أكثر الناس قالوا نطلع لهم. هلا بعد المنافقين اللي كانوا منهم مؤمنين إلا بأسباب السلامة يقول لا يا رسول الله شلون نطلع، خلينا هون إذا فاتوا علينا بنصير كلنا منتعاون عليهم حتى النسوان ترميهم جرات الزهر وكذا. الرسول أخذ برأي الشباب الأكثرية وقال خلص نطلع إليهم. فطلع بعض المنافقين حرجا، فلما طلعوا مع النبي عليه السلام وكانت المعركة ليست لصالح المسلمين، فقتل 70 مرة واحدة من المسلمين، وهذا عدد كبير لأن جيش المسلمين كان كله 1000، يقتل 70 عدد منه قليل. فطلع هنا النفاق من قلوبهم، فماذا قالوا؟ يقول الله تعالى عنهم، قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني عندهم عقيدة العرب في الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الله تعالى بيقول هؤلاء المنافقون أخفوا في أنفسهم كلام ما قالوا قلب قالوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام، بس الله كشف سرهم. شو قالوا في قلوبهم؟ قالوا لو محمد عليه الصلاة والسلام سمع كلمتنا ما كان ما يتمنى أحد في أحد، لو سمع كلمتنا ما كان قتل منا ولا واحد. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو سمع كلمتنا ما قتلنا هاهنا. فرد الله عليهم ماذا يقول تعالى؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول تعالى لو بقيتم في بيوتكم أيها المنافقون يلي مكتوب عليه الموت كان سيموت في ساعته. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم أي ما خرجتم إلى حد لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه العقيدة في الإسلام كانت عند العرب في الجاهلية. هذه العقيدة لما المسلمين غيروا صاروا مسلمين صار يؤمن أنه الأجل موجود سواء خذ بالأسباب لله صار عندهم الشجاعة. العربي بالأول اللي ما بيؤمن بأنه الأجل محدد ومكتوب بيقول لك ما بدي أطلع للجهاد ولا للقتال حتى ما موت. وكان بعضهم كان يذكر هذا، كان يقول لزوجتي زوجته بتقول لي عم يروح قاتل مع قومك ليش قاعد بالبيت؟ فيقول تشجعني هندون يعني على القتال على الشجاعة. فقلت لها إن الشجاعة مقرون بها العطب، يعني إذا بدي أعمل حولي رجال بدي أكله بدي موت بدي نقتل. هذه عقيدة العرب قبل الإسلام. بالإسلام لا، صار المسلم يؤمن أنه الأجل مكتوب سواء تشجع ولا لا الأجل محدد. لذلك يا أخوة الإسلام هذه العقيدة كان لها أكبر الأثر في تغيير تاريخ المسلمين تاريخ العرب. طيب هالعرب اللي كانوا قبل الإسلام لا يجرؤون على قتال فارس والروم، ما بعمرهم جربوا أو إذا جربوا بيأكلوا قتله. فجأة بعد النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة أزالوا دولة فارس من الوجود وكسروا شوكة الروم في الشام. طيب نفس الناس، نفس عمر كان في الجاهلية وصار عمر بعد الإسلام، نفس أبو بكر، نفس أبو عبيدة، نفس خالد الوليد، شو اللي تغير؟ ليش كانوا جبناء وصاروا شجعانا؟ لماذا؟ شو اللي تغير فيهم؟ هذه العقيدة. صار المسلم يؤمن أني أنا لو قتلت في سبيل الله لن أموت إلا بأجلي، فصار إذن أقدم على الموت في طاعته أموت شهيدا مقبلا أحسن ما أموت في فراشي. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه وهو خبيب يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. لذلك هذه العقيدة لما تغيرت عند العرب تغيرت حياتهم، قلبت لهم حياتهم من ذل إلى عز، ومن هزيمة إلى نصر. طيب تقول طيب نحن كمسلمين اليوم ما دام عندنا هالعقيدة ليش نحن رجعنا إلى الذل؟ ليش عندنا مليار مسلم وما قادرين يحرروا أرض، ما قادرين يعملوا شيء؟ لأن نحن نقول هذه العقيدة بالكلام بس ما في يقين، ما في يقين بها. منقول الإنسان لا يموت إلا بأجله، وبتلاقي أكثر اللي دعوا الناس إلى الجهاد هربوا من لبنان. طيب يعني ما أنت عم تقول أنا جاهدوا، أنت هتقول جاهدوا، ليش عم تهرب؟ مدام أنت مسلم تؤمن أن الإنسان لا يموت إلا بأجله، سواء بلبنان ولا خارج لبنان يموت، كيف تأمر الناس بالجهاد تقتنع به وتدعو الناس إليه ثم تفر منه؟ لذلك نحن ما في يقين في الإسلام. صحيح نقول الإنسان لا يموت إلا بأجله و و و، بس ما في يقين. من أجل هذا يقول النبي عليه السلام السبب أنه بتصير غساء كغساء السيل، يعني مليار مسلم مليارين ما قالوا وزن. ليش؟ قال ليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. بصير عندكم حب الدنيا، تكرهوا الموت. نحن نؤمن أن الإنسان لا يموت إلا بأجله. نعم حكي، بس حكي بس، قرب أعطي هذه العقيدة نتيجتها وأثرها بالأقدام، بيقول لك لا يا أخي السلامة خير. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.